بذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الأنام. فلتسمعوني يا كرام، صلوا وثنوا بالسلام. هو سيدي خير الأنام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حلقة الرابعة. وصلنا عند أن الرسول كان عند السيدة حليمة، خلصت الأربع سنين، رجعت السيدة حليمة وتحيلت على السيدة آمنة أن الرسول يفضل عندها كمان سنة عشان تحمي من الوباء اللي كان موجود في مكة. لكن كان أصداء السيدة حليمة أن الرسول يقعد عندها أكبر فترة ممكنة، لأنها زي ما حكينا قبل كده اتنقلت نقلة تانية لما الرسول بقى موجود عندها، فخافت ان الرسول لما يمشي البركة دي تمشي معها. بعد محايلة السيدة حليمة على السيدة آمنة بأسبوعين، وكان الاتفاق وعد عندها سنة، لقيته جاي السيدة حليمة معها الرسول، خدي ابنك اهو. ايوه يا ستي، بس ما عدتش السنة وانت كنت بتتحايلي عليا، اكيد في حاجة حصلت هي اللي خلتك تجيبيه وتيجي. فمع إلحاح السيدة أمينة عايزة تفهم فيه إيه اللي غير رأيك، فارت لها حصل موقفين. موقف حصل من مدة، من أسبوع مثلا، وموقف تاني ده حصل امبارح اللي خلاني جبته وجيت النهاردة. إيه هما الموقفين دول؟ الموقف الأولاني في يوم من الأيام كان الجو حر شديد الحرارة لدرجة إحنا يا كبار ما خرجناش، فنيمته وقت الظهرية لأن ده وقت الذروة، فاللي هيطلع يتعرض للشمس في الوقت ده تجيله ضربة شمس يموت، ده لو كبير، فما بالك الطفل صغير. فأنا نيمت أولادي ونيمته، ونمت أنا كمان فترة القيلولة لغاية ما الوقت يهدى أو الحرارة تهدى. بعد ما نام، نمت شوية كده، انتبهت فلقيت إيه؟ لقيته مش نايم، وعندي بنتي كده عندها 7-8 سنين برضو مش موجودة. انا خفت عليه اكتر من بنتي لان ده انا مسؤول عنه، فطلعت ادور عليه. قلت بس طفل صغير عنده 4 سنين يطلع في جو زي ده يتعرض للشمس تجيله ضربه شمس زي ابوه يموت. فطلعت سيده حليمه تدور على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في كل مكان، وفجاه لقيته ايه جاي هو وبنتها، فجريت عليه شالته وهي بتشيله، لاحظت حاجه غريبه، مش عرقان، مش سخن، ما فيش اي علامه تدل ان الشمس جت عليه. فلما دخلته وجت بتزعق لبنتها السيده حليمه، ازاي في جو زي ده تاخدي محمد وتطلعي عايزه تموتيه؟ فبنتها قالت لها ايه، يا اماه لقد رايت من محمد هذا عجبا، ما يسير طول ما هو ماشي الا وفوقه سحابه تظلله، طول ما هو ماشي في سحابه عامله عليه ظل، إذا صار صارت وإذا وقف وقفت. سبحان الله، ده يا شباب كان من عناية رب العالمين وحفظ رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام حتى من وهو صغير. فالسيدة حليمة قالت لها ده طفل يحصل مع موقف زي ده، فده حسيت إنه طفل مش طبيعي. السيدة أمينة قالت له الموقف الثاني، قالت لها ده بقى حصل امبارح، كان وقت العصرية كده، فأنا خليته خرج هو وأولادي يلعبوا على ما نعمل الغداء، وأنا واقفة بعمل الأكل لقيت الأطفال جايين بيصرخوا ينادوا علي، الحق يا حليمة الحق يا حليمة، إيه؟ محمد اتقتل صلى الله عليه وسلم وحاشاه. إيه اللي كان جرى؟ سيدنا جبريل عليه السلام نزل ومعاه مجموعة من الملائكة، خدوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من وسط الأطفال ونيموه، وشق صدره الشريف وأخرج قلبه وغسله، كان معاه إناء من ذهب فيه مية من زمزم، وغسل قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بمية زمزم وأفرغ فيه نور وحكمة وأعاده، اللي هي حادثة شق الصدر الشريف. كان زمان بعض الناس اللي عاملين نفسهم مثقفين ومتنورين وبتاع اللي ربنا ابتلانا بيهم، ولا في تنوير ولا في، كانوا فترة الخمسينات والستينات يتهكموا على الأحاديث دي ويطعنوا فيها، طب النهاردة احنا في القرن 21 بنسخر من ضحالة عقل هؤلاء، لان النهاردة عملية القلب المفتوح الدكتور مجدي يعقوب ودكاترة القلب في كل مستشفيات مصر ومستشفيات العالم بيعملوا العملية دي بمنتهى البساطة، خلاص ما بقاش امر صعب ان يتم اخراج قلب واعادته مرة تانية في مكانه. كان الكلام ده مستبعد قبل كده، فكان الناس دول لضيق العقل. اوعى تقيس المعلومات الشرعية على إمكانيات عصرك، لأن إمكانيات عصرك محدودة بقدرات أهل عصرك، لكن الأمور الشرعية اللي جاية في القرآن والسنة دي من رب العالمين سبحانه وتعالى اللي ولا يحدوه حدود، فأنت ما ينفعش تحكم على اللا محدود بالمحدود. مش معناها بقى إن احنا بنجنب العقل وإن أصل دي خرافة، لا ده أنا بحترم عقلي فأقف بعقلي عند قدرات عقلي. المهم على ما السيدة حليمة راحت كان سيدنا جبريل خلص ومشي، فطبعا السيدة حليمة موقفين في أسبوعين كل موقف أقوى من التاني، قالت فخفت أكلته ونيمته وفضلت صاحية جنبه طول الليل، أول ما النار طلع ركبت وجبته وجيت لك، أنا ما أقدرش أستحمل مسؤوليته تاني أكتر من كده، فخليه عندك ربنا يبارك لك فيه. فالسيدة آمنة احتضنت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وابتسمت، كل الأحداث دي ما كانتش غريبة عليها. فقالت لها ايه السيدة امينة؟ قالت لها ولدي هذا سيد، دي بقى حاجة كبيرة قوي، ولا يكونن له شأن عظيم، ولقد رأيت حين وضعته نورا خرج مني أضاءت له الدنيا، اللهم صل على سيدنا محمد. وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرحلة تانية مع مين؟ مع أمي، عاش مع السيدة امينة، وطبعا ما فيش أعظم ولا أجل من الأم ولا رعاية الأم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في أمي وأمهاتكم وأمهات المسلمين. فلذلك الشرع وصى قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك، وقال عليه الصلاة والسلام للرجل اللي أراد أن يخرج للجهاد في سبيل الله قال أمك حية؟ قال له جاي يا رسول الله، جاي جاهد معاك، عايز أطلع معاك المعركة دي. قال أمك حية والدتك عايشة؟ قال نعم. قال ألزم قدمها فثم الجنة، لو عايز تدخل الجنة اخدمها، تخش بخدمتها الجنة. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر الأمهات والآباء. المهم عاش الرسول صلى الله عليه وسلم مع السيدة آمنة، وهو عنده 6 سنين يعني بعدها بسنتين راح خدته السيدة آمنة وراحت تزور أخوالها في بني النجار، أخوال عبد المطلب، أم عبد المطلب من بني النجار. بنو النجار دول من قبائل يثرب المدينة، سبحان الله شوف الترتيب الإلهي. فأخوال عبد المطلب موجودين فين؟ في يثرب اللي بعد كده هتبقى المدينة اللي النبي هاجر إليها، فدي قبيلة موجودة هناك اسمهم بنو النجار. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري خير دور الأنصار بنو النجار، اللي هم أخوال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فراحت تزور وهم وهي هناك السيدة آمنة تعبت وفضلت تمرض، قيل أسبوع وقيل 5 أيام وقيل 15 يوما، المهم دي كانت كلها فترة مرض، ثم ماتت ودفنت بالأبواء مكان معروف لحد النهاردة فوق جبل كده. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مع الخادمة الوحيدة اللي سابها لي أبوه اللي هي السيدة مين؟ أم أيمن، عاد اللي هي بركة لو تفتكروا، فعاد مع السيدة أم أيمن إلى مكة، يتيم أم ويتيم أب، هو عنده 6 سنين صلى الله عليه وسلم. مين يا ترى يا ربي خده؟ جده عبد المطلب، وكان عبد المطلب راجل ليه هيبة ليه مكانة كده زي ما قلت لك جسيما مهيبا، كان عنده 10 أولاد ذكور، ما كانش واحد فيهم يجرؤ يجلس في حضرته ولا يطعموا، ما يعودوش ياكلوا معاه إلا إن أذن له، ولا يجلسون على فراشه في غيابه مش في حضوره، يعني ما حدش يقدر، دي كرسي كده بيقعد عليه عبد المطلب، حدش يقدر يقعد، مكانة الأب داخل البيت مهمة جدا، مش طبعا بالسب والضرب والتطاول، لان ده عمرك ما تكسبك مهما، بالعكس دي تخلي عيالك يكرهوك ويفضل في حاجز بينك وبين ابنك. لكن مكانه اللي الام لازم تزرعها في قلوب عيالها، انك لازم تتكلم على بابا كويس، وما ينفعش تعمل كده وبابا قاعد، وما ينفعش تحط رجلك على رجله، ما تعلوش صوتكم عشان بابا نايم. ومتبقى هنا الام لما تبقى زوجة محترمة وطالعة من بيت اصول، تربي ابنها على احترام مين؟ ابوهم، لان ده عمود البيت. لكن لما يبقى اصلها في مشكلة في التربية يعني، قوم لا دايما تقعد وسط العيال وتقول لهم ابوكوا عمل، ابوكوا سوى، ابوكوا كذا، او قوم تطلع العيال بينهم، ما فيش على الاقل احترام، مش هقول عداوة، لكن ما فيش احترام للاب. فالناس تركز في الحاجات دي لانها مهمة جدا 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 في التربية. ما تخليش، ما تتكلميش على زوجك وصاد أولادك بطريقة سلبية، حتى لو أنت متضايقة منه، يبقى بينك وبينك، بينك وبين أهله، لكن مهم ما تدخليش الأولاد في النص. النهاردة تيجي تتطلق عشان تعاقبه بقى وعشان تربيه، روح بقى حاول. طبعا القوانين النهاردة كلها في صف المرأة إلا من رحم الله، خلاص. فيبدأ الراجل يتزل عشان بس يشوف ابنه ساعتين كل مش عارف قد إيه. ده إيه ده؟ لا دين ولا إسلام ولا أصول ولا عرف لينا كعرب وكمسلمين، إن تبقى الأرحام مقطعة بهذه الصورة بين أبو وابنه، عشان زوجة مريضة تشفي غليلها ومتعمل إيه، أو مطلقة يعني، فتبدأ تأذي الراجل ده في أهل بيته. فاتقوا الله، لأن أنت هتتحاسبي على ده، أنت بتشفي غليلك في طليقك ومتعاقبيه بابنه، فتطلعي ولد مقطوع عن أبوه. عارفة الجريمة دي كبيرة من الكبائر. شوف ربنا بيقول ايه في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول ايه في السورة؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. شفتي بقى، لعنهم الله واصمهم واعمى ابصارهم. فما تعملوش العيال عصا تأديب تعاقبوا بيها بعض، والتاني عشان خاطر يعاقب مره، وما يصرفش على الاولاد وما فيش نفقه وما فيش، وفي الاخر العيال هي اللي بتدفع الضريبه وبيطلعوا غير اسوياء. فاتقوا الله يا عباد الله. المهم نرجع هنا، فبدا عبد المطلب رغم ان كان ليه الحشمه دي، لكن كسر كل القوانين دي مع مين؟ مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فكان يجلسه على فراشي في حضوري وفي غيابي، وكان لا يطعم طعاما الا والنبي عليه الصلاه والسلام قاعد جنبه. يعني كان بيحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حب خاص، وليه لا، وربنا احبه، ونادى يا جبريل اني احبه فاحبه، فاحبه اهل السماء واحبه اهل الارض بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. اذاك سيدنا النبي يقول كما عند الترمذي يقول ايه، الله يغزوكم بنعمه فتحبوه، تحبوا ربنا لان فضله عليكم، وتحبوني صلى الله عليه وسلم ليه؟ لحب الله اياي، لان ربنا بيحبه فحبب في كل القلوب بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه. عاش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع جده عبد المطلب كام سنتين كمان. يعني دلوقتي سيدنا النبي عنده كام يا شباب؟ عنده 8 سنين. وهو عنده 8 سنين مات عبد المطلب، فكان لازم يبقى له كفيل. من يكفل هذا؟ لسه صغير برضو، طفل محتاج لرعاية ومحتاج لعناية. مين؟ فبرز هنا دور عمه أبو طالب، وبدأ أبو طالب يتعهد النبي عليه الصلاة والسلام بالتربية. وكان أبو طالب، وده هنشوفه كتير بقى في الحلقات الجاية، كان أبو طالب بيحب النبي عليه الصلاة والسلام حب شديد جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبادل أبو طالب هذا الحب بحب. وهنشوف مشهد وفاة أبو طالب مشهد مؤثر جدا، والنبي جالس جنبه يبكي ويقول له يا عم قل كلمة أحج لك بها عند الله. ليه؟ النبي كان بيحبه لأنه النبي كان ابن أصول، فكان شايل له تربيته ليه جميل. لكن أبو طالب يا شباب كان عنده مشكلة. إيه المشكلة اللي كانت عند أبو طالب؟ إن أبو طالب كان عنده عيال كتير. أبو طالب كان إيه؟ عنده عيال كتير، فكان عنده أزمة مالية في النفقة على أولاده. عنده إيه؟ أزمة مالية. سيدنا النبي قعد احنا قلنا راح لابو طالب عنده كام سنة؟ 8 سنين، فقعد سنة كمان ابو طالب بيصرف عليه ويكفله. فلما بقى النبي عنده 9 سنين لاحظ ان ابو طالب حمله تقيل، فقرر انه يبدأ يشتغل ويصرف على نفسه. ومن هنا من سن 9 سنين بدأ الرسول يشيل ويتحمل مسؤولية. 9 سنين النهاردة طفل، آخر أمانيه إنه ينزل جيمس ويلعبه. النهاردة الرسول عليه الصلاة والسلام اتحط في موقف صعب، ودايما المواقف هي التي تصنع الرجال. فلازم أشتغل وأبدأ أصرف على نفسي. بدأ حياته العملية من 9 سنين. استغرب النهاردة لما تلاقي شاب النهاردة في جامعة ومستني ياخد المصروف من بابا. لسه عندك 18 و19 و20 و21 سنة وما بدأش حياته العملية لسه. هتبتدي امتى؟ وفي ناس دخلت على التلاتينات وعدت الاربعينات ومستنية الحاج يأكل ويشرب. طيب لا، فين انت حركتك مع نفسك ان انا بقى انسان خلاص اتحمل، ابدأ حياتي العملية بدري عشان اوصل وانا صغير، اقف على رجلي وانا لسه صغير. لان يبتدي متأخر بتلاقي كبر وهو لسه محتاج اللي يساعد ويلصم، وبنشوف ده في حياتنا كتير. سيدنا النبي بدأ 9 سنين حياته العملية. طب طفل يا شباب عنده 9 سنين، طفل عنده ايه 9 سنين في جو زي ده، كلهم تجار اهل مكة، اشتغل ايه؟ ايه الشغلانة اللي ممكن تناسب طفل عنده 9 سنين؟ كانت الشغلانة الوحيدة اللي ممكن تتناسب مع سنه عليه الصلاة والسلام هي ايه؟ رعي الغنم. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل في رعي الغنم. وخلي بالك بقى سيدنا النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ما من نبي الا ورعى الغنم. ايه ده؟ يعني الشغلانة دي كل الانبياء اشتغلوها، شغلانة رعي الغنم دي كل الانبياء اشتغلوها من سيدنا النبي بس، ما من نبي الا ورعى الغنم. اشمعنى؟ قالوا لان كل وظيفة انت بتشتغلها بتأثر في شخصيتك. يعني مثلا هل شخصية، انا مش قصدي حاجة يعني، بس هل شخصية الطبيب زي شخصية الميكانيكي، زي شخصية المهندس، زي شخصية الفواعدي، زي شخصية المقاول، زي شخصية شيخ الجامع؟ كل وظيفة بتطبع بتأثر في نفسية اللي بيشتغلها. فهنا راعي الغنم ده بيكسب صاحبه صفات زي طول البال، الصبر، الحلم. ليه؟ لأن الغنم ده طول النهار بيأكله ما لهمش وقت معين، وطول النهار يقوم ينطحوا في بعض بلا سبب. فلو أنا قاعد بقى عصبي كل ما ينطحوا في بعض الدايق أقوم أخبطه خبطة هموت لي. الرسول بيقول إن شر الرعاء الحطمة، يعني الراعي، شر الرعاء الراعي اللي عصبي اللي هو كل ما خروف عنده يضايقه يهبده في الأرض يجيب أجله. طب أنت آخر النهار هتروح يا ابني ما معكش حاجة. فراعي الغنم يعلم الحلم ويعلم الصبر ويعلم طول البال ويعلم الشجاعة، لأن ممكن تترعى بغنم يطلع عليك تعبان، يطلع عليك ديب، فلازم تواجهه عشان تحمي المجموعة اللي معاك دي. يعلم الحراسة، يعلم الإدارة، وكل دي صفات كان الرسول محتاجها قدام. فيتحول من راعي للغنم لقائد للأمم ومعلم للأجيال صلى الله عليه وسلم. الرسول اشتغل في راعي الغنم قد ايه؟ لغاية سن كام؟ لغاية سن 13 سنة. ايه ده بس؟ امال بعد 13 سنة الرسول اشتغل في ايه؟ ايه الشغلانة اللي الرسول اشتغلها بعد 13 سنة؟ ده بقى لو انت عايز تعرفه كمله معايا هتابعني بقى في الحلقات القادمة. كل سنة طيبين وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ذكره يحلو الكلام، هو سيدي خير الأنام، فلتسمعوني يا كرام، صلوا وثنوا بالسلام، هو سيدي خير الأنام.